أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير ما حيينا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح عملنا، وأن يغفر لنا ولكم سيئها. بداية نرحب بأسئلة حضراتكم التي تأتينا عبر الهاتف، ونجيب على بعض ما ورد إلينا حتى تأتي المكالمات من خلال ما ورد إلينا في الرسائل القصيرة SMS، ونسأل الله تعالى التيسير. هل يجوز لرجل تقبيل زوجته في أي مكان؟ هو الزوجة حلال لزوجها، والزوجة والزوج حلال لزوجته، في أي مكان يتم تقبيل، مداعبة، أي شيء يعني لا نرى في ذلك حرجا، وكل ما هنالك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال اتق الحيضة والدبر، فلا تجامع امرأتك في أثناء حيض، ولا تجامع من خلال الدبر الذي هو ليس موضع للحرث، إنما موضع الحرث القبل، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فإذا قدم الإنسان لهذه المباشرة بتقبيل، بمداعبة، بأي شيء، طالما لا يترتب عليها أي ضرر يلحق بالرجل أو يلحق بالمرأة، فإن شاء الله تبارك تعالى ليس فيه شيء. هل يجوز تسبيح سبحان الله بالمسبحة؟ ما فيش فيها شيء، المسبحة ما فيش فيها شيء. صحيح أن الأفضل التسبيح على الأنامل، وبخاصة إذا كانت الأعداد قليلة، يعني بعد الصلاة بتسبح سبحان الله 33، عدد بسيط لا يمثل مشكلة إذا عددته على يدك. وقد ورد في السنة أن الأنامل في يوم القيامة مسؤولات مستنطقات، مسؤولات مستنطقات، يعني ده شرف للإنسان إن تيجي أعضاءه يوم القيامة وتشهد له بين يدي الله تبارك وتعالى بأنه كان يسبح عليها ويقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، وغير ذلك من الأذكار الأخرى. لكن لو كانت هناك أعداد أكثر من هذا، كأن يقول الإنسان في كل يوم مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء 100 مرة، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، ويشق عليه أو يصعب العدد على الأيدي فيستخدم مسبحة، لا بأس بهذا. وقد ثبت أن امرأة كانت تسبح بالنوى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وورد في سنن أبي داود ترجمة لباب من الأبواب، باب التسبيح بالحصى أو باب التسبيح بالنوى. فلا نضيق واسعا، نحن نرغب الإنسان في أن يسبح على أنامله حتى تأتي يوم القيامة وتشهد له بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن لو أن الإنسان سبح على مسبحة لا يضيره ذلك في شيء. التحفظ الوحيد إن في ناس بتستعمل المسبحة كمظهر، كمظهر، كنوع من الديكور، كنوع من يعني الكماليات. لا، الكلام ده مش في ديننا، نحن نسبح لله سبحانه وتعالى، وقصدنا وغايتنا مرضاة الله تبارك وتعالى. فحتة ان انا اختار المسبحة بمواصفات معينة وبشكل معين وليها بريق معين علشان يعني ده طبعا بعيد عن هدف الدين وغاية الإسلام الذي يجعل العمل كله خالصا لوجه الله الكريم. يقول ماذا أفعل عندما أخرج لزيارة أقارب أرتكب ذنوب مثل كلامي كتير، يتكلم كتير؟ والله من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. من عد كلامه من عمله، يعني كتر الكلام ده جزء من عملك ستحاسب عليه، تثقل به موازينك أو تخف، تأخذ به حسنات أو تتحمل عليه سيئات. ومن ثم فإن الإنسان ينبغي أن يحافظ على كلماته بحيث لا يتكلم إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. بعض السلف الصالح رأى رجلا يتكلم فقال: أتتغي بهذا الكلام وجه الله؟ أترجو به حسنات؟ قال: لا. قال: أتأمن به من سيئات؟ قال: لا. قال: إذن فلا داعي للكلام، كلام مفيد أهلا وسهلا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كلام محدد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يا إما خير نقوله يا إما شر أو لا خير نسكت عنه. أنت ممكن تحجم نفسك وتزور أقاربك أيضا، لأن ده مطلوب وده مطلوب، وليس كثرة الكلام يعني هتبقى مع الأقارب فقط، إنما في أي مكان ينبغي أن يقلل الإنسان الكلام إلا فيما يعود عليه بالنفع. كان بعض السلف الصالح يقول: ما نطقت بلساني كلمة إلا وأنا أعد لها جوابا عند الله تعالى، فإذا سألني الله تعالى لما قلت هذا أقول: يا رب قلته لكذا، وإذا سألني لما لم تقل كذا أقول: لم أقله لكذا. هذا ما يدعون إليه ديننا وما يأمرنا به إسلامنا. هل حكم الشرع في زوجة غضبانة ولا تكلم زوجها منذ 15 يوما وهو خارج مصر؟ وهو خارج مصر، يعني حتى الأزواج لا يسلمون لا في داخل ولا في خارج، درجة في غربة. فهل يمكن أن نجمع على إنسان في غربة همين، هم الغربة وهم الخصومة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هتقول: دول ما بيلتقيان، لا يلتقيان، لا بيلتقيان عن طريق الهواتف النهاردة وعن طريق النت والتواصل، أصبح الآن يعني سهل التواصل في كل يوم ما بين الزوج والزوجة. وعلى ذلك ينبغي أن تنتهي هذه الخصومة ونبادر إلى إصلاح ذات البين، كما قال ربنا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الإيمان. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
فضيلة الشيخ الله يحفظك، حضرتك كنت عايز أسأل: لو أنا معايا مبلغ من المال،
نعم،
وعايزة يعني إيه أشغله،
أيوة،
بان انا مثلا ايه انزل اجيب لاخوات او لاي حد يعني يطلب مني اي شيء زي بطانيه او اي حاجه يعني زيها كده، انزل اشتريها واجيبها يعني وابيعها على 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 يعني طريق القسط يعني، بس يعني من غير مقدم، على على مثلا على مدار سنه على مدار اقل
على كده. كل اهم شيء في الموضوع ان تتملكي هذا الشيء باسمك وتنقليه من مكانه الذي اشتريت منه الى مكانك انت، وتيجي ياخدوها من بيتك انت، تبقى ملكك لانه لا بيع فيما لا يملك.
يعني حضرتك يعني انا مثلا ما بشتريش الحاجه الا لو مثلا الاخت مثلا قالت لي انا عايزه الحاجه الفلانيه،
انا بروح انا باخد المواصفات اللي هي عايزاها دي،
أيوة،
واروح اشتريها بنفسي انا،
أيوة،
اشتريها بنفسي وانقلها من المخزن او من المكان المحلي اللي اشتريته منها الى بيتي،
أيوة،
وبعد كده تيجي تاخدها مني انا وابيعها لها بيع تاني.
ما ينفعش ان انا اوصلها لها لحد المنزل مثلا؟
ما فيش مشكله، مفيش مشكله ان شاء الله،
ما فيش مشكله. جزاك الله خير،
بارك الله فيك عليك. يا سؤال من أخ أو أخت: ماذا يفعل المرء لو شعر أن عينه تحسد من يعرف؟ أرجوكم دلوني حتى أشفى، وكيف أتأكد من ذلك المرض؟ يعني هو اللي حسس الإنسان بالمعنى ده أن بيلاقي فعلا يقول على حاجة يحصل فيها ضرر يلحق بها، ويتكرر هذا الأمر مرة واثنين وثلاثة مع ناس مختلفين، فيؤدي إلى تأكد الإنسان إلى أن في عينيه حسدا. طب يعمل إيه؟ ما هو الحل؟ نرجع إلى القرآن الكريم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى الواحد أما يشوف حاجة تعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله. وفي حديث تاني قال على ما يقتل أحدكم صاحبه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، تبارك الله ما شاء الله. أي كلمة فيها ذكر الله سبحانه وتعالى تحول فيما بين الإنسان وبين وقوع ضرره بالآخرين، أي حاجة توصلها تعجبك أو أي حاجة ترينها على أي إنسان، خلي لفظ ما شاء الله لا قوة إلا بالله على لسانك أو على لسانها حسب السؤال. ينبغي أن يذكر الإنسان ربه دائما وأبدا ويسأل ربنا ويدعوه إن ربنا ينفي عنه هذا الإيه، هذا الداء العضال، داء الحسد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث لعن الله النامصة والمتنمصة، هل لو قصت المرأة حاجبيها تزينا لزوجها حرام؟ وما حكم ذلك لو كانت ترتدي نقابا؟ الحديث يقول لعن الله النامصة والمتنمصة على الإطلاق، لم يقل زوجة أو غير زوجة، لم يقل زوجة أو غير زوجة، بل ورد إن راوي الحديث ده جاءت إليه امرأة، راوي الحديث سيدنا عبد الله بن مسعود، وقالت له بلغني أنك لعنت كيت وكيت، لعنت النامصة والمتنمصة والوشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت، ما فيش كلام ده في القرآن الكريم، فقال لو كنت قرأتي لقد وجدتيه، أو ما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فهو ذلك. فقالت المرأة اللي هي أم يعقوب قالت فإني أرى على امرأتك شيئا من هذا. شوف الكلام، إني أرى على مين؟ على امرأتك شيئا من هذا. قال اذهبي فانظري. فدخلت فنظرت فلم تجد شيئا، دخلت نظرت فلم تجد شيئا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أما لو كان شيء مما قلت ما جامعناها، ما كناش نجتمع معها تحت سقف واحد، ودي زوجة، كان ممكن يقول لها وماله، ما هي زوجة، والزوجة يجوز أن تتزين لزوجها. لا، وإنما ينبغي الابتعاد عن أي لون من ألوان تغيير خلق الله، سواء كان للزوج أو لغير الزوج، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. معنا اتصل. وعليكم السلام. كده تفضل.
لو سمعت يا شيخ انا بتصل والله بظروف، يعني انا مش متابع صحيح قدام الشاشه وكده، بس سؤال بس في الحياه الزوجيه، يعني انا دلوقتي متزوج وعندي طفله.
نعم.
تمام. وحصل مشاكل زي ما اي مشاكل ده بتحصل ما بين خلافات ما بين زوجيه وكده، بس المشاكل مش كبيره قوي، هي المشاكل تضر من جهه سوء الفهم دايما او سوء الظن.
طيب.
من انا بدعي ان هي من ناحيه زوجتي، طبعا انت حضرتك بتسمع من طرف واحد، يعني ممكن لو كلمت زوجتي تقول لك ده بيعمل وبيسوي، ولو سمعت مني يعني ما بيبقاش زي ما يكون الطرفين قصاد بعض يعني. فالمهم انا بحاول ان انا طبعا البيت دوت مكونه اسره وكده، ومش عاوز ان الاسره تتدمر بسبب سوء فهم وتفاهات. فاخر كلام خالص من الطرف الاخر اللي هي الزوجه، يعني بيتكلم في حتة ان ايه خلاص، ولا انا كنت قاعد عندهم في البيت يعني، لا برا ولا جوه، ولا عايزة تعيش ولا برا ولا جوه. فهل وانا سايب لها عفشي وحتي وذهبها في ايديها وكده، هل انا علي حاجة تانية مفروض ان انا اديها لها تاني؟ يعني هل هي لها مؤخر عندي؟ هي مش عاوزة تعيش دلوقتي،
هي تريد الانفصال يعني؟
الانفصال.
ليها مؤخر صداقة عندك مش كده؟ خلاص، يبقى يتم الاتفاق فيما بينكما إذا كانت هي اللي كارهة لهذا الموضوع، إذا كان عفشها وذهبها وأشياءها موجودة عندها، يتم التنازل عن مؤخر صداق مقابل كراهيتها لهذه المعيشة، وخلاص وكل شيء يروح لحاله.
يعني أنا بسمع في ناس سألت، يعني في ناس بتقول لي من عندها بتقول ان هو لا انت لازم المؤخر ده ملوش دعوه، ده انت المفروض حتى لو انتم متزوجين تطلبوا منك.
مساله مؤخر الصداق هذا دين في رقبه الرجل يؤديه حيا او يؤديه ميتا. لان حتى احنا بنقول في عقد الزواج بنقول ايه، يؤدى في اقرب الاجلين، الطلاق او الموت. فانت لا تطالب به الا عند واحد من الاثنين دول، يا طلاق يا موت. لكن احنا بنقول والله برغب الشباب او الناس المتزوجين انك انت خلص نفسك في حياتك وادي مؤخر صداقك لامرأتك وانت على قيد الحياة، عشان بعد كده ما تضمنش لو موت حد يسدد عنك هذا الدين.
يعني هو يحللها حتى لو هي اللي طالبة الطلاق؟
لا، ما انا تكملة الكلام بقى.
أيوة.
تكملة الكلام، لو ان المرأة طلبت الطلاق وهو ما نسميه خلعا،
أيوة،
انها تتنازل عما لها من حق في رقبة زوجها وتحلله، وبالتالي الخسارة يتحملها الزوج حينئذ تبقى خسارة حتى مخففة، لكن هي التي تطلب الطلاق وتحصل على كل الحقوق ده مش منطقي يعني.
مش صحيح يعني.
نعم والله أعلم.
مش صحيح دينيا يعني.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
ربنا يصلح ذات البين.
اللهم آمين. شكرنا وشيخ.
بارك الله فيك.
مع السلامة.
يبقى أيضا نقطة في موضوع لعن الله النامصة والمتنمصة، بيقول إنه ما حكم ذلك لو كانت ترتدي نقابا؟ ملهاش علاقة. الحديث يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. المغيرات إيه؟ خلق الله. فالهدف الذي لأجله حرم هذا الأمر أنه تغيير لخلق الله، وهذا لا يجوز. طيب سؤال، رجل سرق، هل لو تصدق بما يوازي ما سرق يكفر ذلك عنه؟ وأخرج الصدقة باسم من سرق منه علما بأنه تاب توبة نصوحا. طيب جميل، ايه هو الجميل بقى، السرقة ولا الجميل التوبة؟ لا، احنا بنقول الجميل التوبة، ان ربنا يتوب علينا ونتوب توبة نصوحة ونخلع عما كنا نباشره من قبله، ده يعتبر شيء طيب. فالتوبة مقبولة، وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ده موضوع التوبة، فالتوبة مقبولة، لكن خد بالك ان في شرط من شروط التوبة، رد المظالم الى اهلها. شرط التوبة حتى تصح رد المظالم الى اهلها، فاذا كان اهلها معلومين معروفين مش هينفع الصدقة، لابد وان ترد المال الى اصحابه باي وسيلة وباي طريقة يرد الى اصحابه. طب لو ما كنتش عارف الناس دي، الناس دي ماتت، الناس دي عزلت من المكان، الناس دي مجهولة بالنسبة لي ما عرفهمش، في هذه الحالة نقول اللي انت عملته يكون ان شاء الله شفيعا لك وتتصدق بهذا المال على نية صاحبه، بس زي ما قلنا بشرط انك ما كنتش عارف اصحابه. اما اذا كنت تعرف اصحابه فعليك ان تبادر الى رد هذه المظالم اليهم، والله اعلم. ما حكم الدين في من يقوم بالعادة السرية ثم يستغفر الله ثم يقوم بعملها مرة أخرى؟ التوبة يشترط لها شروط، إذا ما تحققت كانت التوبة صحيحة. إيه هي الشروط؟ الندم على ما حدث. طيب ندمنا على ما حدث. الإقلاع عن الذنب في الحال، أقلعنا عن الذنب في الحال. شرط ثالث، إن أنا أعزم على ألا أعود إلى ذلك مستقبلا. يبقى في شرط ماضي وشرط حال وشرط مستقبلي. هنتكلم إن شاء الله، نكمل الكلام بس ناخد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا دكتور، عامل إيه؟
الحمد لله رب العالمين.
بحبك في الله والله.
علي الصوت شوية بعد إذنك.
انا عماد حمد ان شاء الله من منوفيه.
اهلا بيك، بس علي صوتك اتفضل.
ابوار سهله منوفيه.
نعم.
ازيك يا دكتور، عامل ايه؟
الحمد لله بخير.
خلاص عندي مشكله كده والله يا دكتور.
سامح حاجه.
الله يخليك. والله عنده مشكلة كده يا دكتور يعني بعد إذنك يعني.
وهي؟
يعني أنا كفيف يعني ما بشوفش يعني نظر ضعيف خالص يعني ما بشوفش يعني خالص يعني.
ما الكلام غير واضح بالمرة.
أقول لك أنا ضعيف يعني ونظر ضعيف يعني ما بشوفش.
نعم نأسف لعدم وضوح الكلام، لا ندري بسبب تليفون من عندك أو الله أعلم يعني. على كل حال نسأل الله التيسير. نرجع نقول شروط التوبة، شرط يتعلق بالماضي اللي هو الندم على ما حدث، شرط يتعلق بالواقع الإخلاع عن الذنب في الحال، شرط يتعلق بالمستقبل أن أعزم على ألا أعود إلى ذلك مستقبلا. وإذا كان الذنب الذي فعل يتعلق بحق آدمي أرد المظلمة إلى أهلها. دي الشروط الأربعة. إذا توفرت هذه الشروط والإنسان صح في صدقي وعزمي في التوبة، التوبة صحيحة ولا شيء فيها ولا غبار عليها. طب نفترض ان واحد عمل الكلام ده كله وماشي تمام وانحلت من نفسه عقدة الإصرار على الذنب، مش ناوي يرجع تاني، لكن تعثرت الخطاة وضعف الإنسان أمام إغواء الشيطان ورجع تاني يباشر هذا العمل الذي تاب منه، هل يلغي ذلك التوبة الأولى؟ لا يلغيها، هذا لا يلغي التوبة الأولى، ويجب عليه أن يبادر إلى إحداث توبة جديدة من الذنب الذي أحدثه، حتى وإن تكرر الذنب مرات، طالما في كل مرة يندم يعزم على ألا يعود يقلع عن الذنب في الحال، التوبة صحيحة. وضعفه وعجزه أمام إغواء الشيطان لا يلغي توبته الأولى، بل يجب عليه أن يبادر إلى إحداث توبة جديدة، إحداث توبة جديدة، وربنا يغفر الذنوب جميعا حتى وإن تكرر الذنب أكثر من مرة. جاء في الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي حديث آخر: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ويتكرر الكلام مرة اثنين ثلاثة، في الرابعة يقول: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. يعني ايه فليعمل ما شاء؟ يعني ربنا بيديله سماح يعمل هو عايزه؟ لا، اذا كان عندما يتوب تتحقق فيه شروط التوبة على النحو الذي اشرنا اليه، طالما انه بيذنب ويرجع عن الذنب سواء كان الذنب نفسه او غيره، ولكن بتتوفر في كل مرة يتوب فيها شروط التوبة، فليعمل عبدي ما شاء غفرت له. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة نصوحة. حكم الدين في من قلبه متعلق بإنسان غير مسلم. الإسلام جاء فيه ما يبيح زواج المسلم باليهودية أو المسيحية اللي هي على أهل الكتاب، اللي هي من أهل الكتاب، شريطة أن تكون محصنة يعني عفيفة، لا تتعاطى أعمال زنا ولا فجور ولا تبرج ولا شيء من هذا القبيل. قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذا رأي الجمهور، وهناك رأي آخر لسيدنا عبد الله بن عمر على ما أذكر أنه لا يرضى بهذا، وقول أن في آية: ولا تنكح المشركات، ولا يرى شركا أكثر من أن يقول العبد إن فلانا ابن الله أو ثالث ثلاثة أو ما إلى ذلك، فيرى عدم الزواج. هذا رأي قيل به أيضا في الفقه. وعلى أي حال إن أخذنا بالرأي الجائز المجيز، إن أخذنا بالرأي المجيز، فإن المسلم ينبغي أن يضع في اعتباره معنى من المعاني مهم جدا، معنى مهم جدا، إنه دي هتبقى معاك في البيت وأنت تبتغي وتريد أسرة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أولاد بيصلوا بيصوموا بيقرأوا قرآن لابد يكون العضو الثاني الذي يلازم هؤلاء الأولاد في البيت يكون عضو مساعد عامل فعال يؤدي دورا في حياة هؤلاء الأولاد. لذلك الإسلام مش من فراغ قال لك فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني معناه إنك أنت تبحث عن المرأة المتدينة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حفظتك في نفسك ومالك. فحتى وإن كان الأمر على الزوج على الإباحة لدى البعض، إلا أن بعض الفقهاء يقول هذا زواج مكروه أقرب إلى الحرام. فإحنا مش هنتكلم عن الجواز والرخصة ومش حرام والكلام ده كله، لكن ألا تريد حياة زوجية مستقرة، حياة يكون امتدادها لا في الدنيا فقط وإنما في الآخرة في الجنة إن شاء الله، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. بعد آخر أود أن يكون موضوعا في الذهن، إن جاز لك أن تتزوج بغير المسلمة من اليهودي أو النصارى إذا لم يكونوا محاربين، إذا جاز لك هذا فإن المرأة المسلمة على العكس من ذلك لا يجوز لها أن تتزوج بغير مسلم. وده معناه إيه؟ معناه أنك أنت لما تتجوز بغير مسلمة عطلت امرأة مسلمة جنبيك، لأنها لا يجوز لها أن تتزوج إلا بمسلم. فالأمر إذن يحتاج إلى إعادة نظر، وأن تبحث عن المرأة المتدينة التي إذا نسيت الله ذكرتك، وإذا ذكرت الله أعانتك. والله أعلم. في سؤال، ما هو الحلال والحرام، ما هو الحلال والحرام في عمل الخياطة، ما هو الحلال والحرام في عمل الخياطة؟ طبعا الخياطة من الأنشطة التي يحتاج الناس إليها، الناس تحتاج إلى ملابس حتى تستر بها عوراتها، فلا غنى عن عمل الخياطة رجلا عن أو عمل الخياطة رجلا كان الخياط أو امرأة، ده لا غنى عنه. لكن يبقى بيحكمنا إطار عام وهو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ده الإطار العام اللي بيحكمنا، وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى لا أفصل ملابس أعلم مسبقا أن أصحابها يستعملونها في الحرام، ملابس رأس، ملابس غنى، ملابس سهرات، ملابس تبرج، لا يجوز هذا، وإلا فأنا شريك لصاحبها في المعصية. طيب هنكمل معنا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
شو عليك يا دكتور. أنا كنت عايزة أسأل، أنا زوجي، أنا متزوجة يعني ومعك طفل يعني، فزوجي عايز يتجوز صديقتي لأن هي يعني مطلقة وحالتها صعبة وعايزة يعيشها يعني، فهو خد رأيي وقال لي أنت يعني هتوافقي رأيك أنت أنا هاخد بيه يعني، فأنا محتارة وخايفة من مشاكل كثيرة هتحصل بعدين وخايفة من حاجات كثيرة، فمش عارفة أعمل إيه، أوافق وخايفة من حاجات، وخصوصا إن أنا وجوزي مختلفين فكريا يعني في أفكارنا غير بعض خالص في حاجات كثيرة يعني مختلفين جدا، وفي حاجات أنا مش قادرة أتحمل وهو مش قادر أصلا يديني الحاجات دي، ففي أمور كثيرة يعني بينا أنا يعني.
هو السؤال هو زوجك رجل متدين ولا غير متدين؟
انا جوزي اصلا مش جوزي رجل متدين، بس مش تبع طرق تانية يعني، تبع الصوفية والحاجات دي يعني.
تبع ايه؟
تبع الطرق الصوفية والحاجات دي يعني.
طرق الصوفية
بس دي. وانا مختلفة معاه اصلا في الامور دي.
طيب حاضر حاضر أجاوب حضرتك.
هو الزواج، الزواج كما سماه الله سبحانه وتعالى من الطيبات، فانكحوا ما طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم، وقال زي ما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال فانكحوا ما طاب، وقال زين للناس حب الشهوات من النساء فسماها زينة، سماها زينة وسماها طيبات، وقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، قل من حرم زينة الله، فالزينة وصف الله بها النساء، والطيبات وصف الله بها الزواج والنكاح. وعلى ذلك فإن زواج الرجل بأكثر من امرأة لا يعد حراما ولا معصية ولا شيئا يذم، إنما إذا قصد الإنسان به هدفا دينيا وغاية يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى فهو مأجور، سواء كانت هذه الزوجة هي رقم واحد في حياته أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة أو ما إلى ذلك، فإن الزواج.
أنا أسمع حضرتك. أنا عايز أعمل حاجة ترضي ربنا في الأمور دي، ونفسي بتقول لي حاجات أنا مش عارفة، أنا محتارة، خايفة يعني تحصل مشاكل بعدين، نخصوصا إن هي صاحبتي، خايفة إن أنا أفقدها وأنا مش معارضة فكرة الجواز.
أنت لك الحق يا أختي،
خايفة خالص،
لكن حقه أقول لك. أنا أكمل كلام، أنا لسه بكمل الموضوع وقد تأتي الإجابة على يعني جملك المعترضة في الطريق، تأتي في كلامي. إذا أخذ الإنسان بهذا المبدأ ماذا يجب عليه؟ ماذا يجب على الإنسان إذا ما قبل أن يتزوج بأكثر من امرأة؟ يجب عليه شرعا العدل، والعدل الذي لا يظلم فيه طرفا على حساب آخر، العدل في المبيت، العدل في الإنفاق وما إلى ذلك من الأمور الممكنة والمتاحة اللي الإنسان ممكن يعملها. فبالتالي إذا حدث هذا وعدل الإنسان فيما بين الزوجتين فلا بأس ولا ضير في هذا، وأيضا لا يلزم الرجل المرأة بأن تعيش مع الأخرى في بيت واحد، ليس هذا من حق أن يجبرها عليه. وبالتالي إذا كان في إمكانات المادية أن يوفر سكنا مستقلا لكل واحدة منهما، بحيث أن ما يحصلش أي احتكاك أو أي إضرار من واحدة منهما بالأخرى، فهذا هو المطلوب، ولا تجبر المرأة على أن تعيش مع زوجة أخرى تحت سقف واحد، فهذا ممكن يكون مثار مشكلات، ولا تعيش امرأة مع أخرى إلا برضاها. فإذا توفرت هذه الشروط وتحققت فحينئذ مش من حق المرأة أنها تقول لا وما تتجوز. وبعدين يعني إذا الإنسان أخذها من هذا الاعتبار اللي حضرتك بتشير إليه، أنه إعفاف امرأة، كفالتها، صيانتها، فيعني لك الثواب والأجر إن شاء الله تبارك وتعالى بهذه النية أيضا. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع، أن ممكن جدا يعني تتعرض أي امرأة أنت أو غيرك لمثل ما تتعرض به هذه الأخت، تكون أرملة في يوم من الأيام، تكون مطلقة في يوم من الأيام، تكون ليست ذات زوج في يوم من الأيام. فما يحب الإنسان أن يعامل به فيما لو كان في مثل ظروف أختي المسلمة يعامل به هذه الأخت، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نتكلم بقى، نرجع تاني الموضوع الخياطة. قلنا الخياطة مطلوبة وعمل حلال شريف، وكسب من عمل اليد، وما أكل أحد طعاما قط خير له من أن يأكل من عمل يده، فإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ماشي الكلام ده كله، لكن ينبغي أن لا يكون هذا العمل سببا في إعانة إنسان على معصية. لا أعين أحدا على ملبس هيستعمله في معصية كونه هيخرج به، وكون عارف كده، عارف أنه هو هيخرج به ويتبرج به أمام الآخرين، امرأة تتبرج به أمام الآخرين، لا يجوز هذا. ولو سكت على هذا ووافقت وأسهمت فأنا شريك لفاعله في الإثم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لازم أغير. فإن لم أستطع أن أزيل المنكر فالأزل عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، كيف حضرتك
سيد الشيخ؟ أريد أن أستشيرك في مسألة لو تسمح.
تفضل.
يعني أنا منذ سنتين تقدمت في مطلب قصد إجراء مناورة للحصول على عمل.
نعم.
وكان المطلب يحتوي على بعض الوثائق مثل الشهادة العلمية.
أنا يعني تكلم بهدوء شوية حتى أفهم يعني.
يعني منذ سنتين تقدمت في مطلب إجراء مناورة. وكان يعني مطلب الترشح يحتوي على بعض الوثائق مثل الشهادة العلمية والشهادة الهوية. من بين الوثائق هناك وثيقة استخرج عن طريق الإنترنت.
وثيقة إيه؟
تستخرج من الإنترنت. عن طريق الإنترنت. يعني.
جميل جميل. بعدين؟
أنا لي صديق يملك مركز عمومي الإنترنت. طلبت منهم أن يعطيني يستخرج الورق. ولما أحضرها لي أعطيته ثمنها ولكنه رفض يعني حدث يمين بأنه.
أنت مطلوب منك أن تستخرج هذه الورقة بناء على كفاءة معينة موجودة ولا أي واحد يستخرجها؟
جميع المترشحين يستخرجونها يعني.
لا أنا أفهم بس هل هذه تعني توفر مثلا شرط معين فيك تجاوز دورات معينة أو تجاوز مثلا قدر معين من الثقافة حتى تستطيع أن تستخرج هذه الشهادة ولا مش بالضرورة؟
هي وثيقة يعني تدون فيها معطيات شخصية كالاسم واللقب
يعني مجرد سي في يعني كده كأني بيانات.
نعم.
طيب أنت استخرجها لك أحد الإخوة؟
صديق يملك مركز عمومي للإنترنت يعني طلبت منه ولما أعطاني الورق يعني أردت أن أعطيه ثمنه ولكنه رفض.
طيب.
أنا اشتغلت مناظرة وبعون الجهة أن كنت من النجاح وحصلت على فرصة عمل. وبعد ذلك تذكرت أن صديقي هذا يعني فتح مركزه عمومي عن طريق قرض ونحن نعرف أن القرض حرام شرعا. يعني أصبحت قريبا أن يكون عملي حرام بسبب تلك الوثيقة.
أنت تتكلم عن الوثيقة التي أخذتها من صديقك؟ من المركز.
نعم.
من المركز الذي كان يعمل فيه.
نعم هو على ملك.
وانت
هو مركزه فتحه عن طريق قرض يعني اصبح متقلقا ان يعني تصبح عملي حرام بالوثيقة. انا سألت بعض الأئمة هنا وقالوا لي ان عملي حلال لان الحرام يتعلق بذمتين.
طيب انا ما افهمه اجمالا لان للاسف ايضا الصوت ضعيف والكلام غير واضح. يعني انا اقول لك إذا كانت المسألة مسألة شهادة تأخذها ببيانات كتبتها تطلبها سفارة أو تطلبها مصلحة أو ما إلى ذلك ما فيها شيء. وإذا كان صديقك قد أكرمك بهذا وهو في إطار عمل مسموح له بمثل هذه المسائل البسيطة يعني أنه يستخرج شهادة دون أن يدفع لها سعرا لأصدقائه إذا كان مسموحا له بهذا فالأمر يعني يسير ما في مشكلة. إذا حدث لك في النفس شيء فلا أقل من أن تتصدق بثمنها ويعني تخرج نفسك من هذا الإيه من هذا التردد الذي حدث لك لأنه كلام كتير يعني أطارة مش عارف ده أصلي منشأ بريبة أصلي مش عارف إيه يعني الكلام غير واضح. فأنا أجيبك إجابة مختصرة بالنسبة للشهادة لك حق فيها أنت لم تأخذ سوى حقك وبالتالي يمكنك أن تتصدق بالثمن الذي كنت ستدفعه لصديقك ويصل ثوابها إلى صاحب المكتب وخلاص على كده. والله أعلم. أحد الجهات الحكومية تقدم محلات حق انتفاع بأجر رمزي ولكن بشرط أخذ قرض حسن. هذا القرض عليه 5% مصاريف إدارية. هل هذه المصاريف ربا؟ نعم هي ربا. ربا ولو كان درهما واحدا طالما أنني أدفع مالا أو آخذ مالا وأسدده بزيادة عليه سواء كانت قليلة أو كثيرة فهذه الفائدة الثابتة تعد فائدة ربوية. والحديث يقول لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه اشتراط انك انت تاخد المحل ده في مقابل انك تاخد قرض ده في حد ذاته يعني ممكن يبطل العقد الاولاني اصلا لانه يشترط ان يكون العقد خالصا. انت بتأجر حاجة تاخد عليها مقابل هذا المقابل هو حق انتفاعي بهذا المحل فلا تضع شروطا زائدة على ما في هذا العقد كأن أقترض أو كأن لا أنتفع بكذا أو أعمل كذا. كل الكلام ده يعني غير صحيح من البداية. فأسأل الله تعالى الهداية للجميع. في نقطة بول بتنزل بعد الحمام نتيجة البرد الذي يسبب التهاب البروستاتا، فما حكم الوضوء وخاصة أنه في العمل؟ يعني هو يمكن لواحد زي كده أنه يدخل حمام قبل يدخل حمام مبكرا شوية، بحيث أن إذا نزلت أي أشياء تنزل في وقت متسع، وبعد كده يتوضى ويغسل المحل غسلا جيدا ويصلي بعد مثلا بعد دخول الحمام بساعة بساعتين بثلاثة، حتى يضمن ألا ينزل منه شيء في أثناء الصلاة. لكن نفترض أن الأمر تحول إلى حالة مرضية، بمعنى أن الإنسان أصبح بينزل منه البول بلا إرادة، هي لو نقطة زي ما بيقول يبقى هنعالجها بالطريقة دي، إن أنا أدخل حمام وأنتظر نص ساعة ولا بتاع إلى أن أجف المحل تماما وأبدأ أتوضى بعد كده وأنا سليم تماما لا ينزل مني أي شيء. أما إذا كان المسألة إذا كانت المسألة تحولت إلى أن تكون مرضا، اللي بنسميه بقى سلس بول، يعني واحد ما فيش قدرة على التحكم في قطرات البول وبالتالي بتنزل بلا ضابط ولا رابط، يبقى في هذه الحالة على الإنسان أن يتوضأ لكل صلاة فريضة ويصلي معها ما شاء من النوافل. ده إذا وصل أمر إلى أن يكون أكثر من نقطة وبينزل كتير، إن أنا أتوضأ لكل صلاة وأتوضأ بعد الأذان وأصلي بالوضوء الواحد فرضا واحدا ومعه ما شئت من النوافل، ده بالنسبة لحكم سلس البول. أما نقطة أنا قلت لك على علاجها، وإذا تعذر يعني خلاص، لكن على كل حال ممكن تعالجها بالطريقة اللي قلت لك عليها دي. هل يجوز للابن أن يغسل أمه؟ لا يجوز، لا يجوز للابن أن يغسل أمه، إنما موجود سيدة، موجود سيدة يمكن أن تقوم بهذا العمل، لا ألجأ إذن إلى عملية تغسيل أمي وأنا رجل مهما كان. طيب نفترض بقى وجدت امرأة سواء كانت أم أو غير أم وسط رجال، ولا يوجد من يغسلها إلا الرجال، ماذا نصنع؟ نيممها وندفنها، نستعيض عن الغسل بالتيمم إذا لم توجد سيدة تقوم بهذا العمل وتؤدي ما يجب حيال هذه المرأة من الاغتسال، لكن تغسيل الابن لأمه لا يجوز. هو المجاز فقط لا غير هو أن يغسل الرجل امرأته أو المرأة تغسل زوجها. بيقول لدينا 88 جرام ذهب عيار 21، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، إذا كان لا يستخدم، إذا كان لا يستخدم كحلي. أما إذا كان يستعمل كحلي والمرأة فعلا بتستعمله وهو في محيط أسرتها، هو ده المحيط بتاعها أو هو ده المعتاد في من هم على مثل مستوى الاجتماعي، يبقى معناه الزكاة. إنما إمتى يبقى عليها زكاة؟ إذا كان حليا لا يستعمل أو إذا كان ذهبا مركونا على جنب لا يستعمل، ففي مثل هذه الحالة نطلع عليه زكاة 2.5%. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك أنا عايزة أسأل عن، إحنا عندنا بيت.
أيوة.
البيت ده إيجار قديم.
أيوة.
وطبعا من 50 سنة ما بيزيدش ولا بيجرى له أي حاجة.
أيوة.
والناس اللي فيه طبعا أحوالهم الحمد لله كلهم كويسين وبنوا فيلل وعمارات وحاجات كده وما سابوش الشقق.
أيوة.
فإحنا دلوقتي بنفكر إن إحنا يعني نحاول نخرجهم وندفع لهم تعويض يعني زي اللي شايع دلوقتي.
طيب.
هم بيستغلوا طبعا الفرصة حضرتك وبيطلبوا مبالغ يعني يمكن ضعف ثمن الشقة لو هم واخدينها تمليك.
أيوة نعم.
هل احنا نبقى في 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 الوضع ده علينا حرمانية هم ولا ما عليناش احنا؟ انا ماليش دعوة بيهم، هم اكيد هم غلط يعني.
أيوة.
عارفة رأي حضرتك ايه؟
أيوة
احنا.
أيوة.
نبقى مخطئين لو احنا عملنا كده؟ يعني انا عندي ولادي مش لاقيين شقق وبرة وكده، وطبعا واخدين ايجار جديد ففكرنا في حكاية المشاركة دي وكده. هو
طيب.
رأي حضرتك.
بالنسبة للإيجارات القديمة هي الحقيقة فيها ظلم بين، ويعني مما سمعته وأنا أكدت هذا الكلام أكثر من مرة في لقاءات متعددة من خلال فتاوى الرحمة، أنه ينبغي أن يعاد النظر في مسألة الإيجارات القديمة حتى نحق الحق وحتى نعيد الميزان إلى اعتدال كفته. أما أن يبقى الأمر على ما هو عليه مثل ما نرى شقة بتؤجر بألفين وبثلاث آلاف جنيه ولا يدفع فيه أكثر من 30 ولا 20 ولا 15، ده كلام غريب ولا يمكن أن يقبل، حتى وإن كان القانون يجيز ذلك ويعطي الحق للمستأجر أن يستأجر العين في بهذا المبلغ الضئيل الحقير. فالحقيقة يعني القانون لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يعطي للإنسان ما ليس فيه حق، ولا يجعله يستحق ما ليس له أن يستحقه. إنما القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. عن تراض، كلمة التراض دي من الطرفين، لكن أين التراضي في مثل هذه الحالة؟ لا تراضي، لا وجود للتراضي بالمرة، وإنما هو معدوم ميت لا وجود له بالمرة. فهذا أكل لأموال الناس بالباطل. الاستمرار على هذا يعد من قبل المستأجرين اللي حضرتك بتقولي إنهم بنوا فيلل وبنوا عمارات وربنا وسع عليهم، وما زالوا يحتفظون بالشقق القديمة اللي إيجارها متدني، ويحرمون منها أبناء الرجل أو بناته أو أن ينتفع بها. مع كل هذا ظلم، وربنا قال كده في القرآن ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فكل واحد لابد أن يعيد النظر فيما هو قائم، حتى أن الأمور يبقى فيها حتى تراضي زي ما ربنا قال. كان شيخ شعراوي كان يقول كده، ارجعوا إلى أصحاب البيوت وحاولوا تراضوهم وحاولوا تصلحوا فيما بينكم وبينهم، ما ينفعش هذا الوضع وأن يستمر على هذا الحال. وعلى ذلك استمرار الوضع نصيحة لكل إنسان مستأجر إيجارا قديما، هذا حرام وهذا أكل لأموال الناس بالباطل، وسيحاسب الله تعالى كل إنسان على ذلك، سواء كان من وضع تشريعا أو أقر أجرة متدنية أو وافق على هذا التدني، ربنا هيحاسب الكل بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب حتة إن إحنا بقى نتفق مع بعض السكان نديهم مبالغ ويطلعوا، لابد وأن يكون عن تراض، وإن ما كانش عن تراض هنرجع تاني ونقول إن ده أكل أموال الناس بالباطل، وربنا بيحاسب كل واحد والله تعالى أعلم. وإلا أنتم ما عليكوش ذنب في هذا، ونسأل الله لهداية الجميع. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
والله يا شيخ أنا عايزة أسأل عن يعني إحنا بنبيع مثلا الفدرع البهايم، يعني بناخد على فلوس لقدام،
بتبيعوا إيه؟ بتبيعوا إيه؟ بتبيعوا إيه؟
بنبيع مثلا عندنا بقرة ولا حاجة، فبنبيع بناخد مثلا 200 جنيه.
معلش الاتصال انقطع. الاتصال انقطع. طيب ما حكم الجلوس مع المحارم المؤقتة؟ وهل يلزم المحرم كأبي أم يكفي مثلا وجود أختي إذا كان الجالس زوجها؟ وهل يجوز الأكل معهم كخالتي ومعها زوجها بدون محرم؟ وهل أجلس مع خالي وابنه أو عمتي وابنها؟ المحارم المؤقتة يعدون في حكم الأجانب. يعني إيه محرم مؤقت؟ يعني إذا زوج أختي لو طلقت أختي أو ماتت يجوز له أن يتزوج بأختها، فهذا يسمى محرم مؤقت. أو أي إنسان ليس تحريم الزواج به تحريما مؤبدا، زي الأب زي الأخ زي الحما زي زوج الابن زوج البنت، كل دول تحريمات مؤبدة. أما المؤقت فهو ما لو زال السبب جاز له أن يتزوج هذه المرأة. هذا التحريم المؤقت
لا يترتب عليه تحليل ما هو حرام، يعني لا يجوز أن يسافر معها، لا أن يخلو بها، لا يجوز له أن يباشر ما يباشره مع الأجنبية، إنما إحنا نحتاط وكل شيء زاد عن حد انقلب إلى ضده. إحنا ما بنقولش نضيق لدرجة حتى مجرد السلام ممكن ناس يقولك لا، لكن لو سلام بتاع، إنما حتة بقى إن إحنا نختلط اختلاطا يؤدي إلى زوبان وإزالة ما قد يكون من أحكام فيما بيننا وبين بعضنا، ونقعد ننظر لبعضنا وما إلى ذلك، يعني المسألة تحتاج إلى ضبط شوية حتى لا يترتب على ذلك أمر لا تحمد عقباه، لأنه كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، فلا نضيق تضييقا يؤدي إلى يعني أشياء لا تحمد، ولا نوسع توسيعا يؤدي إلى أشياء أيضا لا تحمد. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والسداد للجميع. أيها الإخوة والأخوات، هذا ما تيسرت الإجابة عنه في هذا اللقاء الكريم الذي جمعنا بحضراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إن ولي ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.